وصلى الله على محمد وآله آمين. قلنا السيد العظم رضوان الله تعالى عليه استدل على حرمة تفسير الكافر للآية وبالسيرة وبما ورد من الروايات الدالة على أن تغسل الغسل الميت يجب تنظيفه وتطهيره لأنه سوف يلتقي الملائكة هذا ويصافحهم ويصافحونه فلا بد أن يكون طاهرا والكافر نجسون لا يطهر. أما السيرة فلا يمكنه الاستدلال بها والوجه في ذلك لأن السيرة إنما تكون حيث يكون ابتلاء عام شامل لعموم المسلمين وهو لا يكون إلا مع الاختلاط الواضح بين المسلمين جميعا مو اختلاط بقرية أو قريتين يكون اختلاط عاما شاملا ومع ذلك العلماء لم يغسلوا ولم يأمروا بالغسل تتم السيرة اختلاط ما كان ما قالوا أي مكان يعمون بالغسل أسن اختلاط ما كان حتى تصل نوبة إلى اكتساب إلى اقتناص السيرة من فعل المعصوم ومن يسري في رقاب المعصومة نقتنص السيرة من أفعاله فالسيرة هذا ترد بهذا البيان. وأما ما صلى الله الشريف أنه ورد في روايات هذا المعنى ورد في روايتين بل من روايات هذا في أبواب الغسل رواية ثالثة ورابعة هذا الروايتين في العلل وكذلك فيها عيون أخبار رضام الرواية الأولى الثالثة في سنة شيخ طوسي إلى الإمام رضام محمد بن سنان وهو لم تثبت وثاقته محل بحث بين العالم والرواية الثانية الرابعة من هذا الباب وهي في سند الرواية عن فضل بن شعدان وفي طريق الشيخ إلى فضل بن شعدان شخصان أحدهما ابن عبدوس عبد الواحد بن عبدوس نيسابوري العطار وهو محل خلاف بينهم ولكن على التحقيق عندي هو ثقتهم باعتبار مثل الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه كتب عليه رضي الله عنه ولم يكن مثل الشيخ هذا في كتاب خاص لاستثناء لاستفادة الفتاوي هناك يذكر هذا التعبير هذا قرين على أن الرجل كان ممدوحا أكل تكثيرا كان ممدوحا ثقتان لدى شيخ الصدوق بيصره فهذا الشخص لا بأس به عمدة ثاني علي بن محمد بن قتيبة هذا الشخص أيضا وارد في هذا السند سند الشيخ صدوق إلى فضل بن شعدان وهذا لم يرد فيه توثيق ولا قدح فنتيجة سقطت الرواية من حيث السند أما من حيث دلالة فما جاء في الرواية هذا مجمل من بعض الجهات وغير عبيان وارد في مكامل إلا في بعض الجهات أما أنه مجمل في بعض الجهات ورد في ذيل الروايتين أن بما أن الإنسان بل لما يموت يخرج منه تلك النطفة التي خلق منها فيصبح جنبا هذا مو واضح لأنه الذين معروفين بمسألة الغسل لا يرون في عورته أي مني وأي لزوجة أبدا كانوا وقف يطلع من حلق النطفة ما تطلع من حلق الإنسان يطلع من غير مكان أجلكم الله هذا وثانيا نطفة تحولت بحكم العاية الشريفة إلى الدم وإلى العلقة وإلى مضغة وإلى عظام وثم بعد ذلك حضرة الإنسان خلقنا نطفة ثم عن النطفة كذا كذا إلى آخر العاية الشريفة فهذه جملة في الروايتين غير واضحة ما معنى هذا الكلام أصلا مو واضح علي أقل كثير هذا جانب ومجمل من جهات هذا بل وعدم بأمارد في مكان العلة باعتبار ما ذكر من العلل هذا من لو كان علة فإذا كان إنسان سوى غسل من حمام وطلع صارت تستقطع قلبية ومات وقال لا يوصل بها الآن هو غسل بالكيس ضرب الكيس والليف وضرب نفسه عدل طلع نظي وليه لا يوصل فمعنى لو كان علة بل ورد عنه الغريق لم يغسل، ذاك هو بالماء ما بكل ما بكل وسخ ما ذلك يغسل. بل فمن هنا نفهم انه ليس وارد مورد العلة، فاذا ليس وارد مورد فلا يستدل بذلك. هذا مناقشة اخرى، وهو ان سيدنا الادم في بحث عن نجاسة الكفار تعرض لهذا البحث مفصلا، ونحن اتبعناه هناك، اتعبنا اخوة اللي كنا في خدمتهم هذا اتعبناهما على هذا البحث. سيد ذكر ادلة وروايات التي يستفاد منها النجاسة وروايات التي يستفاد منها الطهارة، ثلاث مرات ذكر صرح بالنتيجة التي استنتجها من هذه الروايات. مرة أولى رجح رواية الطهارة، مرة ثانية أيضا رجح رواية الطهارة، مرة ثالثة جاء في مقام الفتوى يقول فإذا فتوى مضمون كلامي على تلك رواية النجاسة مشكل، ومفتوى بالطهارة أشكال أشكال، وبينه ما أشكال ليه، مو من جهة دليل، من جهة في وجهها هذا جمهر من فقهائنا الأبرار، هذا وليس بشيء. فنتيجة أنه لا يريد يعلن لمصلحة ما هذا رأيه الشريف بالصراحة بنجاسة بطهارة الكفار، بل وهو رأيه الشريف. حتى سيد حكيمة أفتى بطهارة في آخر عمره تقريبا ثلاث سنوات قبل وفاته الشريفة، صرح لطهارة الكتاب وكان يفتي بنجاستهم طول حياته الشريفة الاجتهادية إلى كذا. وهذا وكان بعض من حمل فتاوية منه سيد يوسف كان عندهم نقاش مع والده في جلسة خاصة، كان شخص حاضر، سيد يوسف كان مقتنع بالنجاسة كذا. ولذلك لما الكتاب أجوا يهود النصارى مو يهود يؤذون في يوسف ما خلهم يدخلون إلى المسجد، ماكو تنازل لأجله، هذا عند كرامة الإسلام لا، أدخلهم في هذا في المكتبة في المسجد. دي هنا كان فواتح ما تذكرون أولا، بل أنتم ما دي في أي سن كنتم، هناك دخلهم وأعطاهم سماعة، أطلع سماعة واير وصله هناك، يؤذون من دقاعة المكتبة إلى الناس الموجودين في المسجد، ولم يتركهم يدخلوا حتى خطبة المسجد. هذا معنى أنا السياسة وجايني إلي شوية كان دخلوا أبدا، كان هم حازم عندهم حازم وحاسم كلماته، ما كان إذا قال هذا هو رضوان الله تعالى عليه ودخلهم منا فلا لا أبدا. فشاهد حتى سيد حكيم في آخريات حياته اقتنع مرة ثانية في إعادة هذا الشيء في المستنفق يحكم بالنجاسة، هذا في فتوى شريفة فحكم بطهارة في أخرياتها. فنتيجة لعل كان تريث سيدنا الآدم عن إبداع الفتوى من هذه الجهة، أنه جمحر عموم المسلمين عموم الشيعة لا يتحملون ذلك. على كل حال كيف ما كان، فإذا كان سيد يؤمن بطهارتهم فهذا اللي صدر من أسابه ساكتوا، فحالهم حال مسلمين، كما مسلم يسأل هذا عمري يوصل غلام لا يوصل يزيدي يوصل، وهذا يؤمن بإمامة يزيد يوصل وهذا لا يوصل، ما على كل حال. فنتيجة استدلال غير تام، أول ليس هذا علة بل هو حكمة، على فرض أن يكون علة وهو يؤمن بطهارة أهل الكتاب هذا فلا يكون دليلا على تبك له مدعى. هذا ملخص كلامنا إخوتي جلا في هذا البحث، وهو البحث الذي هذا أثاره سيدنا الأعظم حكم تغسيل الكفار. ماذا؟ قلنا على الحكم ثابت هنا لما ذكرنا من الرواية، وليس
عدم
غسل، ولكن حكم ثابت كنا حكم لعدم الغسل ثابت هنا، عدم جواز التغسيل برواية معتبرة. على قالوا يجب تغسيل كل مسلمين سواء كان شيعيا اثنى عشريا، لا إذا كنا في كلام من شيعي نقصد اثنى عشري حتى نكون على بصيرة من أمرنا، أما غير اثنى عشري نعتبره باقي من فاقي فرق المسلمين ما لم يكن محكوما بالكفر، مثل غالي ومثل هذول المتصوفة إذا مدعي الخذلان إلى يدون عرفانا نسميهم خذلان، هذا بل مدعون وليس هم معنى عرفان، من يعرفون هذا فيخربتون. على كل حال هذولا يكون اتحاد الصوفية اللي قالوا الله يتحد علي هذا بالله بالم هذا بالمواصل إلى مرتبة عالية في التصوف، فلين على كل حال هؤلاء كلهم محكومون بالكفر. ما عدا المحكوم بالكفر هذا مقصود به المسلم، والشيعي هذا يعني 12. قالوا أنه يجب تغسيل كل مسلم وهكذا أفضل يزيد وأن نطلع عليه كلام في الدليل. ابنهما ما قلنا أدلة استدل بها هو سيدنا العادم بالسيرة أنه أمير المؤمنين خصومه كان مبتلا بالسنة للذين آمنوا بخلافتهم ما عدا خلافة أول ثاني وثالث، فمعنى ذلك كان كانوا هذولا سنة يعني حيث اعتبروا علي خليفة ثالث أو رابع، فأيضا مع ذلك كان يغسلهم وكان يكفنهم يصلي عليهم. لكن هاي السيرة لا يمكن اعتماد عليها لا للجهة التي ذكرناها هنا، سيرة هنا موجودة ولكن هناك في الباص السابق لم تكن سيرة أصلا لأنه اختلاط مكان، هنا اختلاط موجود بلا ريب ولا إشكال كما كانت سيدنا آدم. الناس شيعة كانوا كليلين أغلبية لغيرهم، أغلبية فردية كانت لغيرهم، لكن مع ذلك كانوا مبتلين بالتقية هذا. ولذلك أمير المؤمنين لم يتمكن من أن يمنع الناس من صلاة التراويح، صلوا التراويح في مسجده وهو إمام الأمة والسيف مثل هذا وهذا في يده الشريف. فإذا هذا إنما تكون سيرة إذا لم يكن هناك احتمال تقية، هنا أدلة على تقية موجودة، فعلى هذا الأساس السيرة ليس دليلا. عند الروايات عند الرواية الأولى وهي رواية التي معتبرت الشيخ كليمين رضي الله تعالى ذكرها الرسالة في الباب الأول ورواية أولى من أبواب غسل الميت، وذكر معظم فقرات مو كلها معظم فقرات فيهم باب في رواية ثالثة من باب أغسال المسنونة وغسل باب أول من أبواب أغسال المسنونة هناك أن غسل الميت واجبون. قال قوم أن هذا في مستدعي مقدمات الحكمة فيثبت وجوب غسل كل ميت إلا من خرج بالدليل، والخارج دليل خطوط الكافر. مقابل قالوا أنه رواية في مقام التشريع وإهمال جانب الخصوصيات فلا يستدل بهذه الرواية فلا إطلاق فيها ولا يثبت الحكم. هذا واحد نحن نطرح المناك، إن كان المتكلم الإمام متعرضا لبيان شيء من خصوصيات الموضوع والحكم هذا معنى إمام في مقام البيان، حيث لم يتعرض لشيء من خصوصيات وهو في مقام التشريع، فإذا رواية في مقام التشريع وليس في مقام بيان الخصوصيات هذا أولا. وثانيا ذكر روايات أغسال المستحبة في الروايات بعنوان غسل المولود واجبون، غسل الجمعة واجبون، غسل كذا واجبون، غسل يوم العرفة واجبون، غسل زيارة البيت بيت الله واجبون، هذا معنى إمام لا يقصد بكلمة الواجب المعنى الاصطلاحي الفقهي وهو الإلزام الشرعي، بل يقصد المعنى اللغوي يعني ثابت في الشريعة مقدسة هذه الأغسال، فالرواية لن يستدل بها على وجوب غسل كل الميت. والحمد لله بالعالمين.